طبعا كلنا فرحانين بيشرفنا ويبارك لنا النهارده قدس ابونا بطرس البراموسي، طبعا غني يعني تعريف لنا كلنا. ودي فرصه حلوه قوي ان احنا هنبتدي السنه مع قدس ابونا، بدايه من اول السنه كده معاه، وهو جاي يعني شايفين جاي بيجري وبينهج من المشوار، يعني جاي بسرعه على هنا، والسلم عندنا صعب، السلم عندنا صعب
شباب.
ده ابونا يعني اللي عمل بتاع مركز بولس ليه.
احنا ماجي كده توصل مركز بولس مش حاجه نسيه.
انا متاسف جدا على التاخير، بس فعلا السكه كنتوا اكيد جايين وشايفين الطرق عامله ايه. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يلا يا تريز مش ناقصين تأخير. سيدنا مين؟ البابا لسه جاي من عنده حالا زي الفل. حلو صحيح. مين؟ مش عارف، مش فاكر الميعاد. خلاص قبل ما ابتدي، بس بعد اذنكم وقتكم قد ايه؟ عشان نلتزم بالوقت. العشرة ونص انا هجري بقدر الامكان، وانتوا لو قلتوا لي ستوب هعمل ستوب على طول حسب وقتكم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هناخد مع بعض فكره سريعه عن العهد الجديد كله، نلم مقتطفات بسرعه. سموها بقى بانوراما، سموها جوله، سموها اي ما عايزين، لكن هنا في كل سفر هتك على نقطتين ثلاثة وحاطط فيه حاجة محورية نقعد ندور عليها. بعد طبعا في خلال الترم كله هتدرسوا كل الحاجات دي بالتفصيل، هتلاقوا كل حاجة تاخدوها بعد كده، كل محاضرة ولا حاجة تاخدوا انجيل ولا رسالة هتاخدوها بالتفصيل. واللي حضروا معانا السنة اللي فاتت درسوا حاجات بعمق. يعني نحن النهاردة بس هنعملها مقدمة عامة عن المنهج، لكن قبل ما اخش في العهد الجديد، كان العهد الجديد كله ليه خلفيات الاساسية في العهد القديم، وجه العهد الجديد بمثابة مبنى اتبنى، بس كان العهد القديم هو الاساس. يعني ممكن عشان نبني مبنى كبير تقعد الشركة تشتغل في الأساس 7-8 سنين والمبنى نفسه يطلع في خلال سنة، لأن كل التركيز كان على الأساس من الأول. وده اللي حضراتكم تلاحظوه، إن في العهد القديم، وهتدرسوا في سنة تانية العهد القديم بالتفصيل، إن العهد القديم جه يقدم نبوات، وجم الأنبياء يقدموا فكرة الخلاص بطريقتهم حسب الوحي الإلهي ليهم، فأصبح العهد الجديد هو المفسر لكل ما لم يفهم في العهد القديم. فأصبح العهد القديم رموز، وما جه الرمز ما عادش فيه لازم للحاجة المرموز ليها، لأن الرمز نفسه كان موجود، وهو الذبيحة الخلاصية وهو السيد المسيح. فهنلاقي محور العهد الجديد بأكمله مين حجر الزاوية فيه؟ السيد المسيح. كل الأسفار بتاعة العهد القديم والعهد الجديد كلها تشابكت مع بعض واتحدت في الفكرة، وهي الخلاص اللي قدمه الله للبشرية كلها. فلو احنا جينا نقارن بسرعة جدا بين الفكر في العهد القديم وايه اللي جه في العهد الجديد، هتلاقوا نفس الفكرة بالضبط مع اختلاف في الشكلية بتاعتها. جه العهد القديم يقدم الكلام اللي كان بيتكلم به الانبياء مع الله، جه العهد الجديد قدم لنا الكلمة نفسها، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. فأصبح الكلام أو النبوة أو المغزى نفسه محوره الأقنوم الثاني، الابن المتجسد اللي هيقوم بعملية الخلاص. كان العهد القديم بيقدم الناموس والوصايا، جه السيد المسيح يقول النعمة هي اللي احنا شغالين بيها في العهد الجديد، زي ما معلمنا يوحنا ذكر في الإصحاح 17 على النعمة والحق بيسوع المسيح سارة. سفر الخروج اتقدم لنا فكرة المن اللي نزل من السماء. الناس ما كانوش عارفين ايه هو المن، راحوا سألوا موسى قالوا ايه اللي انت هتأكله لنا دوت، من هو؟ فجي من اسمه المن، فقال لهم ده الخبز اللي ربنا مدهلكم من السماء من الصحابة. وجي السيد المسيح بنفسه قال انا هو خبز الحياة، حب يقول لهم انا هو، علشان في يوحنا 6 يروح ناقل فكرهم من ان انتوا مش كنتوا بتتكلموا في سفر الخروج مش عارفين هو ايه الخبز دوت، وقعدتوا تتذمروا على موسى. طب انا جاي النهارده اقول لكم انا هو الخبز ده، انا اللي اقدم لكم ذاتي. وتلاقي يوحنا 6 من الاصحاحات العميقه جدا اللي بتقدم لنا سر الافخارستيه، واضح جدا السيد المسيح في حديثه معه. العهد القديم كان ربنا بيكلم الشعب عن طريق الانبياء، في العهد الجديد كلمنا بمين؟ بابنه. وتلاقوها ديت في عبرانيين 1، وده اللي قصد معلمنا بولس الرسول هنيجي نقولها في وقتها. لم يقدم نفسه رسول للمسيح، ما جابش سيرة السيد المسيح خالص، لانه كان بيكلم ناس يهود لو حب يدخل لهم بان المسيح دوت هو اللي موجود دلوقتي والوصايا والشرائع بتاعه العهد القديم بطلت كانوا هيرفضوه. فبدا الرساله بتاعته الله بعدما كلم الاباء بالانبياء، هم مفتخرين بانبيائهم، مفتخرين ان هم اولاد الاباء والانبياء، فراح دخل لهم بالمدخل الجميل ده. فحب يقول لهم الله بعدما كلم الاباء بالانبياء، هو ده الفكر اليهودي، كلمنا نحن ايضا في هذه الاسنان في ايه؟ في ابنه. فرحنا ايمهم بسرعة جدا من فكرة الله اللي هم بيعبدوه والانبياء والاقوال والحاجات دي كلها، قال لهم ده كان زمان. بسطوا قوي، فرحوا ان هو بيربط لهم ما بين فكرهم وبين الفكر المسيحي الجديد. عشان كده تلاقوا دي الرسالة الوحيدة من رسائل معلمنا بولس الرسول اللي لم يذكر مين اللي كتبها، ومش معروف بالتدقيق كمان لغاية دلوقتي اتكتبت سنة كام بالظبط، لكن مثبت تاريخيا ان معلمنا بولس الرسول هو اللي كتبه. لكن محبش يقدم لهم نفسه ان هو جاي عن طريق السيد المسيح، عشان ما يبقاش الرفض البدائي ان يقولوا لا مش هنتعامل معاه. وابتدى بقى سنة سنة، وانتوا عارفين العمق اللاهوتي اللي معلمنا بولس قدمه في رسالة العبرانية. طبعا كان العهد القديم بيقدم لنا آدم الأول والخليقة الأولى والسقوط، وجه العهد الجديد يقدم لنا آدم الثاني اللي هيعيد الخلقة الساقطة لصورتها الأولى. طبعا زي ما حضراتكم عارفين بقى اللي احنا متفقين كلنا عليه، ان العهد الجديد كم سفر؟ كم؟ 27، 4 بشاير، أعمال الرسل، رسائل معلمنا بولس الرسول 14 رسالة، وبعدين نخش 7 رسائل اللي هم رسائل الجامعة او الكاثوليكون، بعدين ايه؟ سفر الرؤيا. 27 سفر. كل انجيل او رسالة او سفر الرؤيا كان في محور اساسي ليها، واللي يمسكها كلها على بعض ويتعمق فيها يلاقي ان حتى في الاناجيل نفسها وتدرسها بالتفصيل كل انجيل جه يقدم فكرة جديدة، مش جديدة حاجة ما ذكرتش، لكن سلط الضوء عليها على اساس كل واحد من الانجيليين كتب حاجة معينة هو كان مركز عليها. وده عديم المعرفة بيمسكوه علينا ويقولنا الاناجيل متناقضة مع بعض، يجيب حدث من انجيل ويجيب نفس الحدث من انجيل تاني ويقول لك اهو ادي مش بتقولوا ان عندكم اربع اناجيل فالاناجيل متناقضه مع بعضها. ومن هنا طلعت الفكره او اللي هي صوتها عالي دلوقتي مدرسه النقد الكتابي اللي بداها بعض المسيحيين اللي اصبح فكرهم شبه ملحد وتبنوه دلوقتي غير المسيحيين علشان يطعنوا في صحه الكتاب المقدس. لكن الرد بسهولة جدا من غير دخول في أي تفاصيل إن كل إنجيلي من الإنجيليين الأربعة ركز على فكرة معينة وهنشوفها دلوقتي. يعني لما نيجي في أحداث القيامة كل واحد منهم ذكرها بتوقيت معين، نلاقي معلمنا مرقس هو أول واحد كتب إنجيل، يعني مش مترتبين حسب وقت كتابتهم، وخد منه بعض الحاجات معلمنا متى ومعلمنا لوقا. في الاخر خالص جه معلمنا يوحنا كتب الانجيل بتاعه فركزوا على الناحية اللاهوتية يثبت لاهوت السيد المسيح. فمعلمنا لوقا اتسم في انجيله ان هو كان انسان يهمه يسرد الحدث كله، يعني واحد بيكتب قصة ففي حاجة هو عارفها فقعد يكتبها، بس لم يهتم بالترتيب الزمني في القصص اللي هو ذكرها. يعني هتلاقوا في حاجات اتذكرت قبل التانية، هتلاقوا معلمنا لوقا لما جه في اليوم تأسيس سر الإفخارستية ليلة تسليم السيد المسيح لليهود والقبض عليه، هتلاقوه في الذكر بتاعه في التفاصيل اللي كتبها هتلاقوه كاتب ان السيد المسيح أسس الإفخارستية الأول وبعد كده كان الفصح، في حين أن معلمنا متى ذاكر العكس وده الصح أن كان الفصح الأول وده اللي حضر يهوذا، وبعد كده بعد ما خد اللقمة يقول لك وخرج خارجا ودخله الشيطان، وبعد ما خرج يهوذا سيد المسيح قال لهم بس بقى كده الموضوع تم، وان اللي سلمني خرج لانه ما ينفعش ان هو ياكل من الجسد والدم، وابتدى يأسس سر الافخارستية. بياخدوها ويقول لك اهو اول حاجة انت بتقول ان يهوذا ما تناولش لقى كاتب اهو انه حضر، هذا محضر الافخارستية الاول وبعد كده الفصح، ده هو خرج بعد الفصح يبقى هو تناول. فاللي يركز منكم في انجيل معلمنا لوقا تلاقوه هو كاتب تفاصيل كتير على عكس معلمنا مرقس. معلمنا مرقس كاتب ومضات سريعة جدا، تلاقوه اسرع انجيل ذاكر احداث واكتر انجيل ذاكر معجزات للسيد المسيح. تبص تلاقوه في نص اصحاح تلاقيه ذاكر كم معجزات كبيرة جدا جدا، في حين ان معلمنا لوقا ياخد اصحاح كامل، وانتوا عارفين ان اكتر اعداد في الاصحاحات في انجيل معلمنا لوقا، يعني الاصحاح من انجيل معلمنا لوقا يعمل ثلاثة من مرقس لو هنقسمه بالعدد، يعني تلاقيه واخد الاصحاح الاولاني كله في قصة البشارة ملاغ غبريال والعذراء وزيارتها لاليسابات، وبعد كده اولاد اليسابات قصة كبيرة جدا وذكرها كلها بتفاصيلها والزيارة راحت ايه والاحاديث اللي تمت بينهم، في حين لم يذكر اي احد من الانجليين الثلاثة هذه التفاصيل النهائية عن القصة. بس هو كان ليه قصد ان هو كان بيكلم فئة معينة لازم يفهمهم موضوع ولادة السيد المسيح جه ازاي، عشان ما يجيش حد فيما بعد يطعن في الولادة ديت ويقول ان العذراء ولدت السيد المسيح او حبلت بيه حبلا بشريا عاديا. فعايز يوصل لهم فكرة اللي احنا النهاردة بنقول عليها دوام بتولية السيدة العذراء، فجاب لهم القصة من اولها من اول بشارة الملاك للسيدة العذراء. ولم يهتم نهائيا بقى بالوقت، يعني الوقت ده ياخد قد ايه مش مشكلة. وجي برضه في الميلاد وراح ذاكر تفاصيل ميلاد السيد المسيح بالتفصيل، عشان اما تيجوا تلاقوا بعض خلافات، هتدرسوا الاناجيل كلها مفصلة في خلال الترم، اما تيجوا تقارنوا بين حدث والتاني في الاربع اناجيل او على الاقل في الثلاث اناجيل الاولانيين المشتركين مع بعض في نفس الفكرة، وتلاقوا حدث متضارب مع التاني او في فرق زمني، تفهموا الخلفية ايه. معلمنا لوقا كان لا يهتم نهائيا بالترتيب الزمني، يهتم جيدا بسرد القصة كاملة، على عكس الاثنين التانيين متى ومرقص هم اللي كانوا بيهتموا بذكر الاحداث بالتفصيل. اقدم انجيل اتكتب هو انجيل معلمنا مرقص زي ما احنا قلنا، وده كان في سنة ما بين 65 ل70 ميلادية، وبعد كده اتكتب بعديه انجيل معلمنا متى كان حوالي من 67 ل70، وبعديه انجيل معلمنا لوقا يعني كان بعديه بشوية صغيرين او يعني كانوا الاثنين قريبين لبعض ما بين 69 ل71، فمتدخلين مع بعض في الوقت. وبعدين جه في الاخر معلمنا يوحنا كتب انجيله، وبعدين الرسائل بتاعته وسفر الرؤية في اواخر القرن الاول ما بين سنة 92 لسنة 100 كتب كل الكتابات بتاعته. انجيل معلمنا متى قدم لنا السيد المسيح ملك. خلوا بالكم بقى من الحتة دي علشان نقدر نفهم، لو حطينا اربع نقط ورا بعض هنفهم ان الاناجيل كل واحد من البشيرين قدم لنا المسيح ايه. فالسيد المسيح قدم معلمنا متى قدم السيد المسيح ملك لمين؟ كان بيقدمه لمين؟ خلوا بالكو ان انتوا بتقولوا ان انتوا منتظرين ملك، فانا جايب لكم بقدم لكم الملك بتاعكم ده. وعلشان كده اما ذكر في قصة الميلاد ذكر حادثة ايه؟ المجوس. وركز قوي على الهدايا اللي اتقدمت، يعني ما قالش ان هو جه قدموله هدايا وخلاص ومشي، لا ده ذكر الهدايا وان هم جايين منين وقصة النجم والحديث مع هيرودس علشان يبين الصراع ما بين الملك الارضي وانتهاء زمنه وبين مجيء الملك السماوي والعداء اللي هيتم بين الملك الارضي والملك السماوي، علشان هو مش عايز ياخد المملكة الارضية بتاعته. فذكرنا الحاجات دي كلها بالتفاصيل بتاعتها. الانجيل كتبه باللغة العبرية في فلسطين، علشان كده كان لما بيقدم السيد المسيح لليهود تلاقوا انجيل معلمنا متى واخد اجزاء كتيرة من العهد القديم. عايز يقول لهم خلوا بالكم ده امتداد، يعني اللي انا بقدمه لكم دوت او بقدمه لكم هو ده الملك اللي النبوات بتاعتكم في العهد القديم كله قالت لكم عليه. انا مش جاي اقول لكم ان في حد تاني، كل ده كان واحد يعني ده عمل الروح القدس بقى في اللي كتبوا الاسفار بتاع الكتاب المقدس، فكان بيوجه فكر كل واحد للشعب اللي هو هيقدمه له. لو كان جه كتب بنفس اسلوب معلمنا يوحنا ما كانش حد من اليهود قبل الكلام ده خالص، لان هيفهموا فكرة لاهوت المسيح ازاي. ده هو جاي بيخشمهم بالمدخل بتاعهم، انتم منتظرين ملك، طيب حاضر انا جايب لكم الملك بتاعكم ده، اتفضلوا بقى الملك اللي انتم منتظرينه. فعشان كده وجه لهم المسيح الملك اللي هيعمل نقلة ما بين الفكر الارضي للفكر السماوي. عشان كده انجيل معلمنا لوقا ذكر قصة قيامة السيد المسيح، انجيل معلمنا متى ذكر قصة قيامة السيد المسيح والرشوة اللي خدوها الجنود، عشان يقول لهم ان انتوا تحايلتوا عشان تهدموا فكرة قيامة المسيح. وخدوا انجيل معلمنا متى ده يعتبر الانجيل الدفاع المسيحي الاول عن قيامة السيد المسيح. كل اللي كانوا بيشككوا في قيامة المسيح في القرن الاول والثاني كان اكتر دليل ليهم انجيل معلمنا متى وما ذكر ليه. بعديه انجيل معلمنا مرقس، انا ماشي حسب ترتيب الكتاب المقدس مش حسب ترتيب الكتابة، انجيل معلمنا مرقس قدم لنا السيد المسيح الخادم، ان جاي يخدم كل الناس اللي معاه. فرق بين المسيح ملك والملك دوت حاجه كبيره قوي. جه تاني يقول لهم لا، لا مش معنى ان انا ملك يعني هبقى متفاخر ولا متعظم عليكم، ده انا هبقى تحت رجليكم. فجه السيد المسيح يقدم نفسه في انجيل معلمنا مرقس ان هو بيخدم الكل. وعشان كده جه في الاصحاح التاسع عدد 35 قال اذا اراد احد ان يكون اولا فيكون اخر الكل وخادما للكل. ودي لو احنا قلنا الآية المحورية في الإنجيل نربطها بفكرة تقديم الإنجيل نفسه أو تقديم المسيح إن هو خادم. وعشان كده أتكلم عن الخدمة وإن الإنسان اللي عايز يبقى كبير قوي يبقى إيه تحت رجلين الكل. وفي إصحاح 10 عدد 43 قال لهم كده فلا يكون هذا فيكم بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما. هو ده سر العظمة التي تميز الإنسان اللي بيخدم المسيح. الإنسان اللي بيخدم المسيح يبقى تحت رجلين الكل، لكن اللي بياخد الخدمة كنوع من العظمة والافتخار والازدراء بالآخرين يبقى بيتبع مسيحا آخر وخدمته تكون ملهاش أي نتيجة. إنجيل معلمنا لوقا قدم السيد المسيح ان هو صديق للبشرية، بما معناه ان زي ما قلتلكم من شوية اما جه يتكلم معلمنا له عن احداث الميلاد فذكر قصة احداث البشارة من اولها ودخل على الميلاد، وان الست العذراء اما جيت ولدت السيد المسيح القصة بتاعت ولادتها. فعايز يقول لهم ان ده يعني بشر زيكم بس هو اله متجسدة مش انسان عادي، بس بره بيحمل كل الصفات البشرية زي اي انسان. وجه السيد المسيح في كلامه في انجيل معلمنا لوقا ابتدى يتكلم بنفس الفكرة ديت ويقول لهم خلوا بالكم انا زي ما انا بخدم انت تخدمه. ومن هنا اما جه السيد المسيح في لوقا 10:3 يرسل التلاميذ قال لهم خلوا بالكم ها انا ارسلكم مثل حملان في وسط ذئاب. خلوا بالكم من النقطة ديت، ودي بتبين قوة الإرسالية نفسها أو الخدمة اللي احنا بنخدمها. واحد يخش جوه الخدمة يحس ان هو انسان ضعيف مش هينفع يعمل حاجة، يقول لك ازاي ان انا اخش واخدم في المكان ده، المكان ده صعب عليا جدا. يقول لك ما جراش حاجة، حتى لو انت حمل وديع والصوت بيروح ليه، حتى لو انت حمل وديع ممكن ان انت تبقى حمل في وسط الذئاب، بس خدمتك الاساسية وانت بتخدم هتحول الذئب دوت لحمل مش الذئب اللي هيفترس الحمل. وجاي معلمنا لوقا برضو ذكر لنا حديث للسيد المسيح، حديث تشجيع لينا وبنقوله كل يوم في انجيل الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل، يبدأ بعبارة لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سره أن يعطيكم الملكوت. فعايز يقول لنا إن هو حاسس بينا، هو عايش معانا، مش بيتعامل معانا إن هو ملك ولا إن هو إله، ده برضه بما إنه يحمل الطبيعة البشرية فهو حاسس بالضعف بتاعنا، فهو بيخدم معانا وبيتابعنا وبيهتم بينا. جاي معلمنا لوقا معلمنا يوحنا بعد كده في إنجيله قدم لنا السيد المسيح ان هو دوت الاله المتجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. بس لما جه معلمنا يوحنا يبتدي انجيله حب يقول لنا خلوا بالكم انا مش بقدم لكم انسان عادي، لان لاحظوا الفارق الزمني بين كتابة الاناجيل ان كان في فرق حوالي ما يقرب من 10-12 سنة ما بين كتابة انجيل معلمنا مرقس لكتابة الانجيلين التانيين متى ولوقا. ومن حوالي سنة 67 أو 69 لغاية نهاية القرن الأول في التسعينات ما بين 92-97 ميلادية كام سنة حوالي 30 سنة بالتقريب، كل الفترة ديت كلها معلمنا يوحنا ما كتبش الإنجيل بتاعه. أما جه يكتبه ركز على الفكر اللاهوتي اللي يخص السيد المسيح. فأول ما بدأ إنجيله قال في البدء كان الكلمة، عايز يقول لهم مش انتوا بتقولوا ان الله دوت في البدء خلق السماوات والأرض، وبتقولوا ان الله دوت انتوا اللي بتؤمنوا بيه؟ طيب انا هو نفس الله اللي انتوا بتؤمنوا بيه هو اللي انا بقول لكم دلوقتي ان هو دوت اللي تجسد في ملء الزمان. وتلاقوا بداية سفر التكوين هي نفس بداية انجيل معلمنا يوحنا كلمة في البدء، تبين الفكر اللاهوت اللي بيربط بين العهدين. ان نشوف الفارق الزمني بقى ما نحسبها نلاقيها حوالي 4000 سنة ما بين سفر التكوين لغاية كتابة انجيل معلمنا يوحنا. عايز يبطلهم الفترة دي كلها يقول لهم ان اللي انا جاي اقدمه لكم دلوقتي دوت هو الاله المتجسد، ليس انسانا فقط، علشان داخل لفكر هم كانوا متعطشين ليه، ما زالوا لغاية الوقت دوت مش فاهمين هو ده المسيح ايه، مين المسيح ده. فقال لهم لا انا هقدمه لكم بقى بفكر تاني خالص. وتلاقي انجيل معلمنا يوحنا بنسميه انجيل الكنيسة المعاش، لان كل واحد مننا بيلتمس في السيد المسيح ان هو اللي بيشبعه وهو اللي بيشوف احتياجاته وهو اللي بيشفي امراضه وهو القادر على الخلقة الجديدة. فجه انجيل معلمنا يوحنا نلاقيه مليء بالمعجزات اللي تثبت ان السيد المسيح هو الخالق، عشان يقول لهم يربط لهم بنفس الفكرة برضو ان الله زي ما خلق السماوات والارض زمان ده هو قادر النهاردة ان هو يخلق برضو من العدم. لاحظوا ان ذكر معلمنا يوحنا اكتر من معجزة تثبت ان السيد المسيح هو الخالق. اول معجزة ذكرها هو معجزة ايه؟ عرس قانا الجليل، ودي كانت في الاصحاح الثاني مع بداية الانجيل. بعدها في الاصحاح السادس ذكر معجزة اشباع الجموع، واشباع الجموع ديت معجزة ايه؟ مباركة ولا خلق؟ بعدها ذكر معجزة شفاء مريض بتحزدة في الاصحاح الخامس، وفي الاصحاح التاسع ذكر خلق العينين للمولود اعمى. وتوالت الاحداث ذكر لنا معلمنا يوحنا القصة ربط ما بين الخلق والخلاص وسفر المعمودية. جه اتكلم معلمنا يوحنا عن حديث السيد المسيح مع نيقوديموس، ودخل نيقوديموس معاه في حديث طويل، راح له بالليل لان هو معلم خايف ان الناس تشوفه يتكلموا عليه، فذهب للسيد المسيح ليلا علشان يفهم ايه اللي جاي يقوله. السيد المسيح قال له ان لم يولد الانسان منين؟ من الماء والروح، لن يعاين ملكوت الله. ما دخلتش دماغ نيقوديموس، قال له يعني انا بجسمي ده كله هرجع اخش بطن امي تاني واتولد؟ السيد المسيح قال له لا، ده خليك بقى في الفكر البشري بتاعك، انا بقول لك الميلاد منين؟ من الماء والروح وليس من رحم الام. ففهمه ان الميلاد دوت هو المعمودية اللي كل واحد مننا هيولد منها مرة اخرى. كل واحد مننا ليه كام ميلاد؟ واحد من الام والتاني من الام الاصلية وهي الكنيسة او قرن المعمودية. وجه معلمنا يوحنا في اصحاح 6 يقدم لنا اصحاح في منتهى الغزارة يربط بين خروج 16 وبين يوحنا 6 ويقدم لنا ان السيد المسيح هو دوت المن السمائي النازل من السماء، يربط بين المن بتاع زمان بتاع شعب اسرائيل والسيد المسيح. في حديث العميق اللي قاله يقول لهم اباءكم اكلوا المن في البرية وماتوا، انا هو خبز الحياة النازل من السماء. وابتدى يعمل لهم مقارنة ما بين المن اللي نزل ايام موسى، من يأكلني يحيا للأبد. طب بتقولها انت دلوقتي، يروح قايل لهم قبلها ان لما اكلوا المن زمان ماتوا، ده الاكل البشري. وده لاحظوا حضراتكم ان السيد المسيح حب يربط لهم الفكر ما بين الحاجة الجسدية اللي بتؤدي للموت وما بين الحاجة الروحية اللي تؤدي للحياة. اما السيد المسيح تقابل مع المرأة السامرية، كان في اصحاح كام؟ يوحنا 4. عمل حديث طويل جدا عن المية، اديني اشرب لا مش هديك، طب انا عايز لا ما معكش دلو، الحديث اللي انتوا عارفينه كله. وبعدين قال لها من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. يوحنا 6 يقول لهم من يأكل من هذا الخبز يحيا للابد. بس قبلها قال لهم المن بتاعكم دوت هو ده اللي كلوه الاباء وماتوا. فعايز يقول لنا ان في خبز اكله يؤدي للموت وفي ماء شربه يؤدي للموت انا ماليش دعوه بيه، لكن جاي النهارده يقدم لنا خبز حقيقي، الجسد اللي موجود على المذبح، من ياكلني يحيا الى الابد. وبعدين قال لها من يشرب من هذا الماء يعطش، واما من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فيصير له ينبوع حياه. فعايز ينقلنا من الفكر الاكل والشرب الجسد المستمر اللي اخرته موت، والاكل من الجسد والدم اللي اخرته حياه، والماء اللي في جرم المعموديه اللي بيدينا حياه ابديه. لان المعموديه زي ما حضراتكم عارفين ان ديت بنسميها باب الاسرار، ولازم اي واحد لكي يدعى مسيحيا يبقى ايه؟ لازم يتعمد الاول. وده الفكر العميق اللي تقدم لنا في انجيل معلمنا يوحنا. كان السيد المسيح في احاديثه او في كلامه عايز ينقل لهم الفكرة ان كل الحاجات البشرية او الجسدية بتاع الزمان دي ما عادتش تلزمنا دلوقتي، احنا جايين دلوقتي نرتقي بالفكر بتاعنا ان يبقى فكر روحي، وننظر الى الابديات وليس الجسديات. بعد كده سفر اعمال الرسل يعتبر السفر الخامس في العهد الجديد، وده سفر الكنيسة بتسميه سفر اعمال الروح القدس. لان لو تلاحظوا حضراتكم ان في العشر اصحاحات الاولى منه نلاقي عمل الروح القدس واضح جدا جدا مع الاباء الرسل، لدرجة ان كان بيتعامل معاهم كأنه شخص قدامهم. مرة معلمنا بولس رايح يخدم في حتة يقول ومنعه الروح، وبعدين يجي في مرة تانية يقول لك افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم اليه. هو واحد بيتكلم ولا صوت بيسمعوه ولا ايه بالظبط؟ وبعدين اما نيجي نبص لسفر اعمال الرسل نلاقيه عمل الروح القدس داخله او جوه السفر نفسه عمل متألق، وباين جدا ان هو اللي كان بيحرك الاباء في كل حتة. حتى الارساليات بتاعتهم كانوا يروحوا فين وما يروحوش فين، كان ده الروح القدس اللي بيوجههم ليه. يبعت واحد في كريت، واحد تاني يروح يتقابل مع الخصي الحبشي، وبعدين يروح يبشروا الحبشة. وتلاقوا اما تقعدوا بقى تشوفوا في سفر اعمال الرسل وتقسموه براحتكم اما تدرسوه، يعني تلاقوا بعض القصص اللي معلمنا لوقا ركز عليها، وده طبعا من الاثباتات او يعني دي حاجات بديهية حضراتكم عارفينها ان اللي كاتب سفر اعمال الرسل هو معلمنا لوقا، لان بداية الانجيل بتاعه نفس بداية الانجيل بتاع اعمال الرسل، ان كان بعتهم الاثنين لواحد شريف الجنس او يعني ليه منصب كبير او اسمه سيوفيلس، ودي كلمة معناها المحب للإله أو المحب لله. وكلمة العزيز ديت ما هوش لقب شرفي، العزيز ثيوفيلوس دي كلمة كانت بتبين ان هذا الشخص ليه مقدار كبير قوي في البلد وكان بيوجه له الرسالة بتاعته. كتب معلمنا لوقا سفر اعمال الرسل وركز في التسع اصحاحات الاولى عن بطرس الرسول، وكأنه بيقول لنا خلوا بالكم لألا تقعوا في دينونة شخص وتقعدوا تقولوا ان ده اللي انكر المسيح، ده اللي انكر المسيح، وازاي ينكر المسيح قدام واحدة جارية. شوفوا قرنوا ما بين انكاره للسيد المسيح قدام واحدة جارية، لما تيجوا في اعمال الرسل اتنين العظة اللي قالها عملت ايه؟ 3000 نفس في يوم واحد. العظة ديت خدت 4 اعداد في الاصحاح الثاني، لك ولما حضر يوم 50 وكانوا مجتمعين معهم ابتدى يتكلم معلمنا بطرس يقول لك ونخسوا في قلوبهم. يعني كلامك هو اللي نخس القلوب؟ نقول لا، مش كلام معلمنا بطرس، لان اي كلام اي واحد مننا بيقوله فعله لو هو خالي من عمل الروح القدس يبقى تأثيره على الناس صفر. مين اللي بيأثر في قلوب الاخرين او مين اللي بيعمل في قلوبنا وفي اذاننا اللي بتسمع؟ الروح القدس. عشان كده تلاقوا اثنين يسمعوا عظة، واحد يتأثر بها جدا وتبقى الكلام اللي سمعه دوت يبقى محرك لحياته ان هو ينتقل من اليسار لليمين، واخر يسمع نفس الكلام بنفس الحروف بكله ويخرج ولا يستفاد شيء. عمل الروح القدس دخل الواحد هو اللي بيخلي الواحد يقدر يستفاد ولا ما يستفادش. تلاقوا في اعمال 5 القصة الشهيرة اللي حضراتكم عارفينها، قصة حنانيا وسفيرة، ودي بتبين عمل الروح القدس داخل بطرس الرسول. هو منين عارف ان هم اختلسوا؟ وايه اللي خلاه يسأل السؤال الواضح الصريح للاثنين؟ ده واحد داخل سمع ان الناس كلها بتبيع الفلوس المقتنيات بتاعتهم وبيجيبوا الفلوس يدوها للرسل ويقولهم خدوا تصرفوا فيها زي ما انتوا عايزين ادوها للناس. سمع كده عجبته الفكرة، قال لك وايش معنى انا؟ طب ما انا اروح ابيع حتة الغيط اللي عند الارض اللي موجودة واديهم جزء. هو حر الحقيقة في فلوسه ومحدش يقدر يلومه عليها خالص يعني. لكن المشكلة اللي وقع فيها اما جه بطرس الرسول يسأله يقول له انت باعت الحقل بالفلوس دي؟ طب انت ايه اللي يخليك تسأل السؤال ده اصلا؟ يعني افرضوا مثلا انا كاهن في الكنيسة وحد من حضراتكم جايب اي تبرع، هل انا من حقي اقول له ان الفلوس ديت هي دي كل الفلوس اللي معاك؟ هو انت تدفع دول كل اللي معاك؟ محدش بيسألها. ايه اللي يحرك بطرس في الموقف الوحيد دوت؟ ما في فلوس قبلها جات له كتير وناس تبرعوا كتير قبلها، يقول له انت بعت الارض بتاعتك بالفلوس دي؟ قال له اه. شوفوا عمل الروح القدس بقى، القوة اللي بيمنحها للشخص بعد ما الانسان يبقى فايق لنفسه. قال له اه انا بعت بكده. تكذب؟ راح وقع ميت، سيبوه ميت. طب صلي له، ده انت عارف المسيح عمل معاك ايه، ده انت كنت في حكم الميت اللي زيه بينكرك ليه؟ يقول لك لا. فراحوا جايين 4 شباب قال لهم شلوه روحوا ادفنوه. ننظر للموقف دوت لاول وهلا نقول بطرس ده انسان قاسي جدا لم يتعظ من انكاره ولا العمل اللي السيد المسيح عمله معاه. لكن ده يعني برضو الموقف دوت انا حاسس ان هو ده ما املاه عليه الروح القدس، ان سيبه ميت، سيبوا عبرة للآخرين على مدى الأزمنة مش على وقتهم بس. تعدي 3-4 ساعات وبعدين تخش امرأته العزيزة سفيرة متباهية ومتفخرة بأن جوزها راح قبلها قدم فلوس، فدخل يعني فرد ريشها بقى وحس انها حاجة كبير. دخلت لقت بطرس قدامها يا بالوقع الصوت، سألها نفس السؤال، أبي هذا المقدار بعتوم الحقل حد يعيد عليها نفس السؤال بس بالطريقة او بالفعل الزوجي بعتمة علشان تأكدها، هتأكد خطية جوزها وهتأكد خطية نفسها. يبقى هو لم يظلم حنانيا كمان للمرة التانية. قالت له اه بعنا الحقل بالفلوس ديت. قال لها بقى رد عليها في المرة دي، قال لها ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الله. يبقى مش بطرس بقى اللي بيتكلم ولا بطرس اللي بيسأل، ده في روح قدس بيملي على الآباء الرسل اللي بيقولوه. عشان لما يجي حد النهارده يقول لنا ده الأسفار ديت كل واحد قعد كتب حسب مزاجه ووقعوا في أخطاء وكتبوا مش عارف ايه، نقول لهم امال فين؟ طب تعالوا شوفوا الروح القدس بيعمل ايه في أعمال الرسل، وأكيد هتدرسوها بالتفصيل في السفر. كان رد معلمنا بطرس ان عايز يقول لهم خلوا بالكم في واحد هيجي بعديه هيآمن كمان شويه، وهو مين؟ شاول. هيجي يكتب في رسالته لاهل روميا ايه من كلمتين في منتهى العمق كان يجب ان هم يعيشوا الفكر بتاعها دوت، ودي موجوده في روميا 12:8 اللي يربط منكم بقى الحاجات ما بعدها. معلمنا بولس قال فيها المعطي فبسخاء. الانسان اللي عايز يدي ربنا ما يبقاش بخيل، في حين ان ربنا بيقبل الفلسين وهو ده اللي عايزه بس من الاحتياج. والعقوبة اللي وقعت على حنانيا وسفيرة ما وقعتش عليهم بسبب ان هم خدوا جزء من الفلوس، ده عشان هم ايه؟ كتبوا وقالوا هي دي الفلوس كلها اللي بعنا بيها، فكانت العقوبة على الكذب وليس على العطاء او على الاختلاس نفسه. يعني حتى لو هم سرقوا هنقول دي فلوسهم، خدوا جزء من حقهم، لكن بطرس حاسبهم على نقطة ايه؟ ان هم كذبوا وصمموا على الكذب واكدوه، فقال لها الرجال الذين حملوا زوجك يحملونك انت ايضا. جم الولاد كانوا راحوا دفنوا جوزها وهي مش عارفه حاجه، يقول لك كان الخبر مش عارفاه، فراحوا شايلينها وراحوا دفنينها هم كمان. تلف الايام وبطرس في اعمال 13 اللي يعتبر في الموقف دوت اكنه بيموت احياء، ما كانوا الناس دول عايشين وبسبب الكلام معاهم ماتوا. يروح يقوم بنت جميله كانت بتغزل شويه حاجات وتديها للرسل، هي مين؟ طبيصة. يجي يقولوا له الحق طبيصة اللي هي بيسموها غزالة اللي كانت بتشغل الحاجات ديت مريضة وتعبانة وتموت، وماتت بالفعل. راح عمل ايه بطرس؟ صلى وقومها من الموت. عملين متضادين لشخص واحد، يقول لك لا دي غير دي، لان العقوبة تقع على الانسان اللي بيحاول يعمل نفسه فهلوي ان هو هيكذب على ربنا. لو احنا كذبنا على بعض بضعف بشري، لكن في واحد يبقى مفكر ان هو بيكذب على ربنا يقول لك مش هتمشي. لا بس هي العقوبه كانت على الكذب، مش ده ما كانش عهد، ده كان عطاء من الناس. هم حسوا ان الناس المحتاجين كتير والرسل ما معهمش فلوس، ده كانوا شغالين صيادين وسابوا الحرف بتاعتهم كمان وتفرغوا لخدمة الكلمة، هيجيبوا فلوس منين؟ فالناس من نفسها هي اللي ابتدت تتبرع بكامل ارادتها. هو عاقبهم على ان قالوا ايوه هي احنا بعنا بالفلوس ديت كلها. بعدين يجي في اعمال الاصحاح السادس، اللي يقرا منكم الاصحاح السادس في سفر اعمال الرسل يلاقيه ملخص سريع جدا جدا اسرع من اللي احنا بنعمله دلوقتي عن العهد القديم كله. العظه اللي قالها استفانوس قبل ما يترجم، حد يقول لهم ان خلوا بالكم ده انا العهد القديم ده كله جوايا في كياني، ولخص لهم القصه كلها في الاخر خالص حكموا عليه بايه؟ بالرجم. فيجي اعمال الرسل 7 يحكي لنا قصة رجم استفانوس، وفي الاخر خالص يختم القصة ديت ما ينساش معلمنا لوقا يسلط الضوء على واحد اتعلم منه الايمان، يعني معلمنا لوقا آمن بالمسيح على ايدين مين؟ بولس الرسول. فجه لما كتب سفر اعمال الرسل ركز على بداية بولس دوت كان شكله ايه عشان يقول لنا ده عمل النعمة جوه الانسان. الشخص اللي هيبقى اناء كويس لعمل الروح القدس شوفوا هيتحول من اعمال 7 كان ايه، وهنلاقيه بعد كده اما السيد المسيح ظهر له في اعمال 9 اتحول لايه 180 درجة. وهو نفسه معلمنا بولس اللي قال على نفسه انا الذي كنت قبلا مفتريا ومضطهدا للكنيسة، بيصف نفسه بوصف جديد جدا. وبالفعل ده اللي كان حاصل، ان بعد رجم استفانوس يقول لك اخذ مكتبات من اليهود، طب عايز تعمل بيها ايه؟ لك عشان امشي كل بلد اقابل فيها مسيحيين اجرهم للحبس وللسجن وللقتل. سنشرس. وبعدين يجي وهو ماشي ناحية دمشق راكب الفرس بتاعه في اعمال 9 يسمع صوت شاول شاول لماذا تضطهدني؟ استغرب اعمل ايه؟ انا بضطهدك انت مين؟ والقصة تلاقوها برضو مذكورة بمرتين، مرة يقول لك ان هو سمع صوت بس وما شافش، ومرة تانية شاف وما شاف عملت قشور على عينيه فما عادش بيشوف تاني الضوء. فالسيد المسيح قال له بما معناه يعني انا اللي كنت بترجم من شوية، خلي بالك الحجارة اللي كانت عمالة تترشق في استفانوس دي تجدش تترشق في استفانوس، ترشق في انا، لان هو انت رجمت استفانوس ليه؟ عشان مسيح، عشان بينادي بالمسيح. وده اللي ناخده كلنا لحياتنا، ان اي اهانة بتجيلنا من اجل المسيح احنا نحتملها فرح عشان نستفاد، لكن نعتبرها ان هي دي جاية اهانة للمسيح نفسه، فدام جات للمسيح هو حر. انا ما ينفعش ان انا ارد الاهانة باهانة، اللي اهين هو اللي يرد بمزاجه، يرد الاهانة عايز يردها يردها، مش عايز يردها يبقى خلاص، لكن انا احتملها بفرح عشان اخد البركة بتاعتي. في قصة غريبة جدا في اعمال 8، قصة سيمون الساحر. واحد دوت انسان كان بادي حلو وكان مآمن كويس، ودي بيقول لنا ان اي واحد مننا معرض للسقوط، مش حد مننا يقدر يقول انا، كلمة انا ديت بتكسر الظهر. سيمون كان مآمن وشايف اعمال الرسل كويس قوي قوي، وبعدين اما لقاهم عمالين يطلعوا ارواح ويعملوا معجزات في مواهب بتحصل على ايديهم، قال لك وايه انا ما اكتسبش المواهب ديت ليه؟ فحب ياخدها بايه؟ بالفلوس. ودي القصة اللي الكنيسة سمتها لغاية عصرنا الحالية قصة السيمونية. عارفين لما تسمعوها او تقروها في كتب ان فلان دوت اترسم بالسيمونية، معناها ايه؟ ان دفع فلوس عشان يترسم ياخد اي درجة من درجات الكهنوت. غريبة طبعا، وكلنا هنشمئز من الفكرة ديت ونقول ايه الانسان اللي يعمل كده، اهو فكر شطار. ممكن واحد يتخيل ان انا ما اخد درجة من درجات الكهنوت ابقى حاجة كبيرة، ودي حصلت بالفعل في تاريخ الكنيسة اكتر من مرة، بس كانت الكنيسة بتتصدى لهذا الفكر وتحرم الناس اللي ترسموا رسومات خاطئة بكده، لا تعترف بكهنوتهم ولا بالاسرار اللي بيمارسوها، وفي الاخر خالص بتاخد معهم قرار ان هم مستبعدين من اي رتب كهنوت. فجات من هنا من اعمال الرسل قصة السيمونية بموضوع سيمون الساحر، ومعلمنا بطرس قال له لتكن فضتك معك للهلاك، خلي الفلوس بتاعتك لانك اقتنيت، لانك يعني ظننت ان تقتني مواهب الله بدراهم، ومواهب الله لا تؤخذ بالفلوس بل تؤخذ بايه؟ بأعمال الإنسان وعطية السيد المسيح لي. أعمال 13 اتكلم عن إرسال بالنبى وشاول للخدمة، ودي بتبين لنا الروح القدس كان بيعمل معهم إزاي. بيقول بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. وبعدين في أعمال 12 يذكر لنا القصة الغريبة اللذيذة، وهي خروج بطرس من السجن. ملاك يروح له يلاقي بطرس نايم نوما عميقا مستغرقا في النوم، ايديه مكبلة بالحديد وعارف انه مقبوض عليه وممكن بكرة يحكم عليه بالاعدام. خيال الموقف وهو نايم بيحلم، فيجي الملاك يوقظه يقول لك لكنه، يعرفين اللكنة دي يعني واحد زغد وزغدة جامدة عشان يصحى ما مش فايق مش واخد باله. فدي بتبين لنا حياة التسليم اللي كان الاباء عايشين بيها، مش اللامبالاة، يعني هو مش فارقة مع حاجة، انا هتقتل وهي انا هتقتل، من هتقتل من اجل المسيح. في حين ان هو عارف كويس انه في واحد سبعه قبل كده وهو يعقوب وقتلوه وكانوا عايزين يكملوا السلسلة، اما لقوا فكرة قتل يعقوب ديت كويسة قال لك وايه يعني، طب ما نتسلى عليهم بقى واحد ورا التاني ورا التاني وهكذا. فعارف ان الموقف بتاعه خطر جدا وحرج وممكن ما يطلعش من السجن ده، ومع ذلك تسليمه الكامل لله، ايه يعني من اجلك ما يتنجرش حاجة. فنام النوم العميق بتاعه وجه الملاك فكه وقال له اتفضل اخرج. خرج وهو مش واخد باله حسنه بيحلم، بعدين اما خرج لقى نفسه بره السجن فاصبح الحلم حقيقة. مصحاح 13 بقى ابتدى معلمنا لوقا يركز على خدمة معلمنا بولس الرسول بعد ما ذكر لنا فكرة التحول بتاعه وظهور المسيح ليه وذهابه لحنانيا والقصة بتاعت القشور اللي وقعت من عينيه في اعمال 9. فمن اول اعمال 11 ابتدى يتكلم لنا ان هو بيخدم ازاي. نبدأ بقى في رسائل معلمنا بولس، وهم كام رسالة؟ 14 رسالة. بدأوا برسالته الى اهل روميا، والرسالة دي كلها كانت بتتكلم على فكرة التبرير بالإيمان الحي، ودي يمكن بعض البروتستانت بياخدوا أجزاء منها وينادوا بفكرة التبرير بدون أعمال، إن احنا ممكن بإيماننا فقط ندخل السماء، وده الحديث اللي هم ساعات بيدخلوه في فكرة إن مش ممكن واحد مؤمن يهلك. ممكن نخلي الاسئله في الاخر عشان بس ما نقطعش التسلسل، اكتبيه. لكن جه معلمنا بولس يقدم لنا في رسالته لاهل روميا وهي 16 اصحاح فكره ان هو عايز يقدم جانب تعليمي وجانب عملي، ان يعلم الناس اللي بيكتب لهم ويديهم الحياه العمليه هم يعملوا ايه. فكان في الوقت بتاعه دوت سبب كتابة الرسالة ديت ان في بعض الناس ابتدوا ينادوا بفكرة التهود، ان عايزين يرجعوا للفكر اليهودي مرة اخرى، نبقى احنا مسيحيين اسما لكن كل الممارسات بتاعتنا تبقى هي نفس العادات اليهودية اللي هم ما ينفعش. احنا ادام دخلنا المسيحية يبقى نخش بالفكر المسيحي ونبتعد نهائيا عن كل الممارسات اليهودية وفكرة بقى الغسلات وان الواحد يقعد يعمل الحاجات اللي كانوا بيعملوها في العهد القديم ديت. طبعا في البعض بيقدم تشكيك وهتشوفوه بقى في وقتها على الختام بتاع رسالة معلمنا بولس اللي هو لأهل روميا اللي هو الإصحاح 16، والبعض بيقول ان هو الاصحاح دوت مش تبع الرسالة لان كان معلمنا بولس ختم الرسالة بتاعته على الاصحاح 15 وبعد كده جه الاصحاح 16 دوت كله مجرد سلامات سلم على فلان وفلان وفلان وفلان. فابتدوا يقولوا ممكن الاصحاح دوت يكون مزاد على الرسالة ملوش اصل لكن ليه اثباتاته وهتاخده في وقته. رسالة معلمنا بولس الاولى الى اهل كورنثوس، ودي عايز يعني اقول لكم من دلوقتي لما تيجي تدرسوها ركزوا فيها قوي، لان دي كان يعني بتحارب فكر معين للاسف الشديد شبابنا دلوقتي، لان فكره اختلط ببعض الثقافات الاخرى. بيمسكوا الاصحاح السابع فيها ويقولوا ما معلمنا بولس الرسول هو سمح للناس ان واحد مؤمن يتجوز واحدة غير مؤمنة وممكن العكس. ليه النهاردة بتقولنا الزواج العرفي غلط؟ وليه بتقولنا مش عارف الايه غلط وايه غلط وايه غلط؟ انا الكلام دوت بسمعه في اجتماعات شباب بيقوموا يناقشوني فيه، وبيجيبوا الاصحاح دوت اللي انا بقول لكم على الاصحاح السابع من الرسالة ديت سند ليهم. نقول لهم كان معلمنا بولس الرسول اولا كتب الرسالة دي سنة كام؟ كتبها سنة 57 ميلادية، ودخل لأهل كورنثوس لأن كان عندهم مشاكل اجتماعية كتيرة جدا، فعايز يحل المشاكل ديت. يعني الكنيسة بعتاه زي ما أنا مثلا حد يبعتني يقول لي في مشكلة في الكنيسة الفلانية لو سمحت شوف الموضوع فيها إيه، فأنا بروح أسمع كل الأطراف وكل الناس المعترضين مع بعض والزعلانين مع بعض واللي متخلفين مع بعض، بعد كده اخد قرار. معلمنا بولس راح عمل كده، لقى ان مدينة كورنثوس في ناس منها مأمنة وفي ناس مش مأمنة، في ناس دخلت المسيحية وناس متمسكة باليهودية بتاعتهم، بس للأسف الناس دول ازواج، يعني بيوت قائمة زوج وزوجة. ينفع يخش معلمنا بولس سنة 57 ميلادية مع بداية انتشار المسيحية؟ لاحظوا دي مهمة جدا، مش النهاردة سنة 2009، فلسه الفكر المسيحي بيخش للناس وبيقدم لهم مين هو المسيح ده. فأول ما يخش يقول لهم لو سمحتوا اتفركشوا عن بعض، من قصد أقول الكلمة ديت، سيبوا بعض. كان حد هيقبل ان يبقى مسيحي بعد كده؟ هل كان حد يبقى عنده استعداد ولو للحظة ان يسمع كلمة من معلمنا بولس عن المسيح؟ فده كان وضع مفروض عليه، وده وضع قائم، ومعلمنا بولس لم يسمح بهذا الوضع نهائيا بعد الموقف ده. يعني ما سمعناش على تاريخ المسيحية بأكمالها من 57 ميلادية لغاية النهاردة ان الكنيسة اصدرت قرار او قانون ان تسمح بوجود علاقة زوجية من طرف مؤمن وغير مؤمن، وده للأسف الشديد اللي وقع فيه الكاثوليك من حوالي 10-15 سنة، صرحوا واباحوا بالزواج بغير المؤمنين، ودي نقطة كانت سبب اساسي في وقوف الحوارات بيننا وبين الكاثوليك، ان احنا نبتدي نشوف الخلافات بيننا وبينهم ونبتدي نتفق على حاجات مشتركة. فدي وقفت الحوارات بيننا وبينهم اما سمحوا بزواج غير المؤمنين، وقالوا حاجة اسوأ منها كمان، خلاص غير المؤمنين. فدي طبعا سببت ضربة قوية جدا بيننا وبينهم. دخل معلمنا بولس لقى في اربع فرق موجودين في مدينة كورنثوس، اربع مجموعات. اول مجموعة بتنتمي لبولس نفسه، ولقى المجموعة التانية بتنتمي لواحد كان بيخدم معاه اسمه أبولس، والمجموعة التالتة منحازة لبطرس، والمجموعة الرابعة مع المسيح. تخيلوا معلمنا بولس يحل الاشتباك ده ازاي، وده اللي خلاه يقول انتوا عمالين تقولوا ايه انا البولس وانا الأبولس، هو مين بولس ومين أبولس؟ مخادمان آمنتما بواسطهما، واحد غرس والتاني سقى. بس خلوا بالكم المجموعة الرابعة هي اللي تبع المسيح الله الذي يمني، فلا ده ليه فضل ولا ده ليه فضل، الفضل لمين؟ لربنا. وابتدى يجمع وجهات النظر المختلفة، اربع مجموعات باربع جبهات ضد بعض، وكل مجموعة تبع واحد، وكل واحد متمسك طبعا بالليدر بتاعه. فهذا الفكر لو كانت ساب جوه الكنيسة في بداية المسيحية او بداية انتشار الايمان، كانش ممكن ابدا الايمان هيبتدي ينتشر، كان هيصبحوا مجموعات منشقة عن بعضها وكل مجموعة تحارب التانية. عشان كده ما جه دخل معلمنا بولس ابتدى يتعامل بعقل، ان قال لهم لا، المرأة اللي ترتضي انها تسكن مع زوج غير مؤمن ترتضي، يعني بمزاجها ما يجراش حاجة يكملوا، والزوج برضو إذا كان يرتدي إن هو يسكن مع زوجة غير مؤمنة أو يكونوا مع بعض برضو يكملوا. بس الإصحاح السابع لو تقروا بالتفصيل تلاقوه لامس أكتر من حاجة ومركز على أهمية العلاقات الزوجية وإن إزاي الواحد يحدد موقفه. يعني في وسط الإصحاح كان برضو يعني أهو بيحمسهم شوية لفكرة البتولية، وبعدين جه وهو بيتكلم يقول ان المتزوجة تهتم فيما للعالم كيف ترضي زوجها، والتانية بقى اللي عايشة حياة البتولية تهتم ايه فيما لله. هو مش قاصد بقى ان المتزوجة ديت خلاص يعني بقت كلها جسديات وخلاص، بس قال ان ممكن يبقى الاهتمام الاول للحياة الزوجية وتعيش حياة زوجية موفقة، لكن الانسان اللي نظر نفسها او ايا كان مين رجل او امرأة نظر نفسه ربنا يبقى اهتمامه الاول بايه؟ بالله. فاول من الاصحاح الاول الاصحاح بابا ابتدى يعالج الانشقاقات الكنسية اللي موجودة في وسطهم، وبعدين اتنقل بعد كده في الاصحاح الخامس والسادس ابتدى يذكر الانحطاط الاخلاق بتاعهم، ان في بعض ممارسات خاطئة بيعملوها اللي ما يصحش يا جماعة بقى كده، اذا احنا دخلنا بالفكر المسيحي يبقى نبتعد عن كل الممارسات الخاطئة ديت. ابتدى يعالج من الاصحاح السابع للاصحاح العاشر المشاكل الاجتماعية اللي بينهم، وبعد كده دخل في مشكلة اخرى من الاصحاح الحداشر للاصحاح الاربعتاشر المشاكل في الممارسات بتاعت العبادة. كانوا بياكلوا ويروحوا يمارسوا سر الإفخارستية، قال لهم انتوا مالكمش بيوت ولا ايه؟ ما كل واحد منكم ياكل في بيته وبعدين تحترسوا، وده اللي الكنيسة حطيته دلوقتي وماشيين عليه لغاية دلوقتي، أليس لكم بيوت ان انتوا تأكلوا فيها؟ فابتدى يعالج الفكرة ديت ان هم لازم يعيشوا حياة الاستعداد، وده اللي الكنيسة حطاه دلوقتي ان مش موضوع تعذيب بقى ان انا صمت 9 ساعات ويبقى نفسي ان انا اشرب بق مية ولو انا شربته الكنيسة تقول لي لا ما تتناولش، ده هي عايزة تغرس جوانا ايه ان في حدث كبير جدا انا هعيشه كمان شوية لازم استعدله. واول طريقة للاستعداد هي الاستعداد الجسدي، ان انا ابقى صايم مستعد. اصحاح طبعا بقى الاصحاح اللي تألق فيه معلمنا بولس في رسالته الاولى وهو الاصحاح الـ13، وده اللي اتكلمنا عن ايه؟ عن المحبة، وكلنا طبعا حافظينه وحافظين الاعداد من 4-8 ما اتكلم عليها على بنود المحبة كلها. لو اي حد منكم عدها هتلاقوها حوالي 14 بند اتكلم فيه عن ايه هي المحبة، وفي الاخر خالص قال المحبة لا تسقط ابدا. وجي معلمنا يوحنا في رسالته الاولى يفهمنا الكلمة ديت عشان لو كان حد مش فاهمها يقول لنا الله محبة، لكنهم بيردوا على بعض، واحد يقول المحبة لا تسقط ابدا والتاني يقول الله محبة، وهي بالفعل تبقى كده لان الله مش ممكن ان هو يسقط. وختم معلمنا بولس رسالته الاولى لاهل كورنثوس مش بعض مشاكل عالجها معاهم وخلص الموضوع على كده، كتب لهم رسالة تانية حوالي سنة 58 او نهاية سنة 57، ودي هتكلم فيها عن الخدمة القانونية، ان انا لو عايز اخدم بطريقة صح اخدم ازاي. وبعدين تلاقي له شوية ناس بيشككوا في رسوليته ان هو ده رسول ولا لا، هو جاي يكلمنا بصفته ايه. فمع اتباع بولس وانكاره لذاته وعمال يقول لهم انا خادم ليكوا وانا 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 في كل اللي بيكلمه، جه على النقطة ديت وقف قال لهم لا بقى لغاية كده، يعني انتوا اللي هتهنوني بأي طريقة تهنوني ما يجراش حاجة، لكن تشككوا في رسوليتي لا. ايه اللي بيعمله بولس ما احناش عارفين، يقول لك لا ما هو معنى انك تشكك في رسوليتي وبتشكك في ايه؟ في الكلام والايمان والرسائل اللي انا بكتبها. يبقى المسيح اللي انا بكرز بيه ده مش مسيح، مش هو الاله. عشان كده لما جه معلمنا بولس يدافع عن رسوليته في الاصحاح الحداشر، دافع بشدة وقوة. ده هو مش بيدافع عن ذاته وعن شخصه كبولس، ده بيدافع عن مين؟ المسيح. لان لو هو فرط في رسوليته كان اصبح ايماننا المسيح احنا دلوقتي ايمان مزيف، وايمان مبني على حقائق غائبة ملهاش اي اساس. وده اللي خلاه بكل قوة يثبت رسوليته وقال لهم لا ده انتم مفكرين ان انا يعني رسول كده نصكم ولا ايه، ده انا تعبت اكثر من جميعهم. وابتدى يذكر لهم بالتفصيل في الضيقات اكثر، في الاسهار اكثر، في السفر انكسرت بيا السفينة، دانا قال لهم كل الاحداث اللي مر بيها. اما تقابلوا الاحداث اللي معلمنا بولس ذكرها ديت وتعرض ليها، تلاقوه بالفعل اكتر واحد تعرض لالام ومخاطر من الاباء الرسل التانيين، بل حتى التلاميذ اللي كانوا عايشين مع السيد المسيح وكان يعتبر فصل اعداد الخدام بتاعه ما تعرضوش لكل الالام اللي هو اتعلمها تعرض ليها دي. الايه المحوريه بقى اللي في الرساله ديت اللي ممكن احنا نركز عليها مع عمق تاثره بالاهانات اللي هو احتملها، وبعدين يجي في الاصحاح الثاني عدد 14 يقول ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. مع كل التعب والمجهود المضني اللي تحمله قبل ما يكتب الرساله ديت يقول لهم لا بعد انا حتى مع هذا الالم انا اشكر ربنا ان هو اداني البركه ديت. رساله معلمنا بولس الى اهل غلاطيا نلاقيها بتتكلم عن الناموس والحياة الجديدة. زهقتوا ولا نكمل؟ فقدم لنا السيد قدم لنا في الرسالة ديت الناموس والحياة الجديدة، ودي كتبها معلمنا بولس حوالي سنة 55 ميلادية أثناء رحلته الثالثة. اتكتبت بعد ما خلص رحلته التانية، ما بين الرحلة التانية والرحلة التالتة، ما بين سنة 55 كانت الرحلة التانية، كتبها بعد كده. فزمن كتابتها يتراوح من 55 ل 75، مش متحدد بالظبط سنة كام في الفترة دي كلها. ركز معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا على الصليب وعمل الفداء اللي تم عليه، وتلاقوه في اصحاح 6 العدد 14 يقول اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. وفي اصحاح 2 عدد 13 يقول المسيح افتدانا من لعنة الناموس السارة لعنة لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. رسالته لأهل أفسس مع أنها 6 إصحاحات لكن نلاقيه مركز في بعض حاجات بيقدم لنا الفكرة الأساسية أن الكنيسة جسد المسيح الواحد. منفعش عضو يقول أنا مالي، ومنفعش عضو يبقى معطل، ومنفعش عضو يبقى خامل. إحنا كلنا بنشكل جسد المسيح الواحد، والسيد المسيح هو الرأس بتاع الجسد دوت. ففي اصحاحات الستة اتكلم لنا على الموضوع دوت، هنجري فيها شوية. ودي من ضمن الرسائل اللي كتبها وهو في الاسر بتاعه وهو مسجون. في 4 رسائل كتبهم وهو مسجون، وكأن اللي مسجون دوت عمال يطلع من جواه كنوز، مش ان هو متألم ولا متضرر من سجنه. تلاقي الرسائل اللي كتبها وهو في السجن بتاعه من اعمق الرسائل اللي كتبها. رسالة افسس وفليبي وكلوسي وفليمون، الاربع رسائل دول كتبهم معلمنا بولس وهو في الاسر. الاية المحورية اللي احنا ممكن نركز عليها في الرسالة ديت كلها في اخر اصحاح خالص اللي هو الاصحاح السادس، تلاقوا اصحاح في منتهى العمق، والجزء الثاني من الاصحاح اعمق من الجزء الاولاني، لان بيركز فيه عن فكره الجهاد الروحي. الانسان اللي بيجاهد يجاهد ازاي، والجهد الصالح للمسيح يبقى المفروض عايش ازاي. فابتدى يقارن لنا بالشكل اللي احنا عارفينه ما بين الجندي وما بين الأسلحة الروحية والأعمال الروحية، قالنا البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. خلوا بالكم اللي لازم في ايديكم سلاح عشان تقدروا تعيشوا معه او تحاربوا ضد مكايد ابليس، فان مصارعاتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. قاعد يحط لنا درجات من اللي احنا بنصارع ضدهم عشان محدش يستهين بالجهاد الروحي، ده احنا في حرب مستمرة ليل ونهار مع اجناد الشر الروحية في السماويات. لو احنا حطينا الاية ديت قدامنا يقدر كل واحد مننا ياخد الجزء الثاني من الاصحاح السادس ويشوف هو هيعمل ايه. درع الايمان وخوذة الخلاص وحاذين ارجلكم بانجيل استعداد المسيح، يعني كل واحد مننا مفروض يكون يقظ في حياته الروحية ليل ونهار. بعد ما كتب لنا رسالة الجهاد الروحي والتعب المضني اللي كل واحد مننا لازم يبذله، عايز يفرحنا فرح كتب لنا رسالة فيليبي. ورسالته لأهل فيليبي ديت بتتميز بالفرح، وتلاقوه في الإصحاح الثالث والرابع عمال يكتب حاجات كتير عن الفرح. افرحوا بالرب كل حين وأقول أيضا، تحفظوها ديت سهلة أوي، فيليبي 4:4 ما تتنسيش. علشان الإنسان اللي بيسعى نحو حياة الكآبة والحزن المستمر، في واحد تلاقيه باستمرار كئيب، ليه ما تعرفش؟ الحزن عليه ليل ونهار، ومن جوه يقول لك أنا حزين وتعبان ومتضايق. أقول لك طيب اقرأ فيليب 4:4 واقرأ الرسالة كلها على بعض، بس لو سمحت لما تيجي تفرح افرح فرح روحي، ما تفرحش فرح عالمي. الرسالة دي اتكتبت سنة 63 ميلادية وهو في آخر أسره الأول، وقدم لنا فيها وحدانية الروح مع حياة الفرح، نحن كلنا روح واحدة، وزي ما قال لنا في رسالته اللي قبل كده ان احنا جسد واحد، فجاي في الرسالة دي تأكد لنا ان احنا برضو روح واحدة، فيجب ان احنا نفرح بالسيد المسيح، لان لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. وفي الاخر في الاصحاح الرابع عدد 13 يقول لنا استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. عشان لما يجي واحد يقول انا حاولت ان انا افرح بالمسيح ومعرفتش، اقول لك انت ما دخلتش المسيح معاك، لان لو المسيح كان معاك كنت تستطيع بالفعل ان انت تفرح. رسالة الاهل كلوسي بيقدم لنا المسيح رأس الكنيسة. خلوا بالكم في افسس قدم لنا ايه؟ ان احنا جسد المسيح. في كلوسي بيقدم لنا ان السيد المسيح هو رأس الكنيسة ديت، عشان يكون لنا مع بعض ان الرأس مع الجسد هما الكنيسة الواحدة المتحدة مع بعضها. عشان كده الانسان اللي بيجي يعمل مشاكل ويحاول يخبط في الكنيسة، يبقى ده بيحاول يفتت في جسد المسيح، والمسيح مش هيسمح بكده. هتلاقي اي واحد يعمل كده هو اللي خسر حياته وابديته، والكنيسة هتفضل باستمرار جسد واحد ورأس واحد. الآية اللي احنا ناخدها من الرسالة ديت يقول لنا فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. إذا احنا تمتعنا بيامتنا مع المسيح، إذا يجب ان احنا نطلب ما هو فوق حيث المسيح جالس، ما يبقاش الواحد نظرته نظرة بشرية باستمرار. دي في الإصحاح الثالث عدد 1، بس في آية أهم منها كمان، ودي بتثبت لنا ضرورة المعمودية بالتغطيس في الرسالة ديت، وهي مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات، في إصحاح 2 عدد 12. رسالة الأولى لأهل تسالونيكي نعم اتكتبت ما بين سنة 62 و63 ميلادية. رسالة الأولى لتسالونيكي بتتكلم عن مجيء المسيح الثاني، لأن كانوا ظنوا فكرة خاطئة إن المسيح خلاص على الأبواب، وإن هو الأيام قربت جدا، فابتدأ الفكر يهتز. اللهم المسيح كان موجود معانا، أو كنا سمعين إن هو موجود من 30 سنة، لحقت الدنيا تمشي بسرعة كده. كتبها الرسالة ديت ما بين سنة 52 لسنة 53، ودي تعتبر أقدم رسالة كتبت، بل هي أقدم كمان من أقدم إنجيل اتكتب. يعني إنجيل معلمنا مرقس أقدم إنجيل اتكتب، اتكتب ما بين سنة 65 و 67 ميلادية. دي اتكتبت ما بين سنة 52 و 53. اما حسوا ان هو مجيء المسيح قرب، قال لهم بقى خلوا بالكم، ادام انتوا عايزين تعيشوا بفكر ان المسيح قرب او المجيء الثاني، يبقى يجب ان انتوا تعيشوا حياه الاستعداد والسهر. ما بقاش واحد نايم ومتغافل ويقول لك المسيح جاي. فركز على فكره الاستعداد الروحي والسهر، ان هو الواحد يستعد لمجيء المسيح. ودي تلاقوها في الاصحاح الخامس من اول العدد 1 للعدد 11، ابتدى يتكلم على حياه السهر. وبعدين جه في الإصحاح الخامس عدد 14 قال لنا شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. يعني عايز يقول لنا لو سمحتوا خليكوا رحمة شوي. الإنسان ما يحسش ان هو حاجة كبيرة ويبص للآخر بازدراء، لا، شجعوا صغار النفوس، عشان احنا كلنا محتاجين ان اي حد يشجعنا. رسالته الثانية لتسالونيكي اتكلم فيها على النصر على انسان الخطية، ان الانسان بجسده البشري بيميل باستمرار لحياة الخطية. فقدم لنا فيها السيد المسيح اللي بيعطينا النصر على هذه الحياة الخاطئة، وان الواحد باستعداده بحياة الاستعداد والجهاد الروحي. لاحظ ان الرسالة بتاعته لو انتوا بس الوقت مستانح، ان اكنها كلها بتكمل بعضها. يعني واحدة يقول لنا جهدوا، والتانية يقول اسهروا، والتالتة افرحوا بربنا، والرابعة قال لنا ازاي ان احنا نجاهد، او يبقى الانسان عايش ازاي بحياة الاستعداد. وبعدين فدي جايب لنا بقى ازاي الواحد ينتصر على الخطايا او على الجسد المشاغب اللي كل واحد مننا بيعيش فيه. دوت اتكتبت الرسالة ديت في نص سنة 53 ميلادية، كتبها على طول بعد رسالته الاولى بحوالي 3-4 شهور. يعني مفيش فارق زمني بينهم، يعتبروا متشاركين الاثنين في نفس السنة. اتكلم فيها اما حسوا ان في مجيء تاني واتخضوا، فابتدى بعض الناس ينادوا بفكرة ان خلاص المسيح على الابواب. قال لهم لا، خلوا بالكم، ده فكرة خاطئة. مفيش حاجة انها المسيح على الابواب، مش هيجي المسيح الا لما يجي الارتداد اولا. واكتر رسالة وضحت لنا فكرة الارتداد العام اللي يحصل قبل المجيء الثاني في الرسالة ديت في الاصحاح الثاني عدد 3-4، بيقول لهم لانه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا. عايز يركز لهم ان مفيش مجيء تاني دلوقتي، لسه الدنيا في وقت. ويستعلن انسان الخطية ابن الهلاك المقاوم المرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا، حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله. رسالته لتلميذه تيموثاوس الاولى قدم لنا فيها السلوك الخادم، ان الواحد يخدم ازاي ويعيش الحياة بتاعته بطريقة كويسة ازاي. ركز فيها على التزامات الاسقف والراعي نفسه، ايه المواصفات اللي تبقى موجودة فيه ايا كان الراعي دوت اسقف او كاهن او شماس. خد الثلاث درجات الكهنوتية واتكلم عليها في الرسالة دي. وتلاحظوا ان هو كان بيقول ان الاسقف يجب ان يكون بعل امرأة واحدة، مش قاصد بيها ان هو يكون متجوز 3-4، عشان محدش يجي يقول ده كانوا زمان. هم كانوا بيتجوزوا زمان في العصر الرسول الاول فقط، وبعد كده الموضوع انتهى. لكن اما جه قال فكرة ان يكون بعل امرأة واحدة، لم يقصد ان هو يكون متعدد الزيجات، ان متجوز اكتر من واحدة، لا، ده هو قاصد في الفكرة بتاعته ايه، ان واحد اتجوز لو ماتت امرأته ما يكونش اتجوز تاني. يعني لو كان اتجوز زيجة تانية ما ينفعش ان هو يبقى اسقف. وصل المعلومة ديت؟ طبعا الكاهن لغاية دلوقتي اي كاهن زوجته بتتنيح بتجوزه تاني. ولو شماس كامل رب الدياكن او ارش دياكن يحصل معاه نفس الموقف. لكن طبعا ما يسبق الدياكن لا ممكن يتجوز تاني. كتبت الرسالة دي سنة ما بين 64 ل 65 ميلادية، وركز فيها زي ما قلت لكم على التزامات الراعي. والآية اللي احنا ناخدها لينا في الرسالة دي اللي هي ذكرت في إصحاح 4 عدد 12، لا يستهن أحد بحداثتك، وكان بيوجه الكلام لتلميذه تيموثاوس، وكل واحد مننا مش لتلميذه بس، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في الروح في الإيمان في الطهارة. يعني عايز يحط لنا البنود اللي احنا نمشي عليها كلها. رسالته الثانية كتبها ما بين سنة 67 ل 68 ميلادية، ابتدى يقدم فيها نصايح ودعية، حس ان هو ايامه خلاص قربت، فعايز يودع التلاميذ بتوعه والشعب نفسهم، فكتب الموضوع دوت وختمها في الاصحاح الرابع بالآية اللي قالت قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا قد وضع عليك للبر. لكن هو ما قالهاش من فراغ، لان لو اي واحد يقولك هو بيفتخر بجهاده، هو بيقول ان قد جاهدت الجهاد الحسن. ما هو الجهاد الحسن دوت؟ هو كان قايلها في الاصحاح اللي قبل اللي قبليه في الاصحاح الثاني عدد 5، كان قايل ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا، والجهاد القانوني الكل عارف هو يجاهد ازاي. رسالته الى تلميذ تيتوس، ودي كانت 3 اصحاحات، بيقدم لنا فيها اهمية العمل الكنسي، ان الواحد اما يخدم او يكون عنده اي خدمة في الكنيسة ليه دور وليه أهم، ويبقى انسان مهم وعنصر فعال في الخدمة بتاعته. ودي كتبت سنة ما بين 63 ل 64 بعد الاسر بتاعه الاول بعد ما خرج. كانت مدينة كريت اللي هو كتب ليها الرسالة دي كانت مدينة بتتسم بالفساد. حلال اخلاقي عالي جدا، الناس ما عندهمش اي فكر راقي في الممارسات بتاعتهم، فعم الفساد فيها، فابتدى يكتب لهم الرسالة بتاعته ديت علشان ظهر مجموعة من وسط الناس ديت برضو بيعيدوا نفس فكرة التهود اللي كانوا بينادوا بيه في العصر الرسولي الاول وايام معلمنا بطرس وفي سفر اعمال الرسل. فقال لهم لا، ما ينفعش الكلام دوت، لازم كل واحد مننا يكون عايش زي الوصايا المسيحية اللي هم امنوا بيها. وابتدى يكلم تلميذه تيتوس وقال له مقدما نفسك في كل شيء. يعني الانسان اللي بيخدم في الكنيسة يبقى عايش هو بيقدم للاخرين القدوة، ما يبقاش عمال يتكلم وكلامه يضيع في الهواء، ناس ينظروا لينا ويقولوا كل اللي انتوا بتتكلموا بيه دوت ما بتنفذوهوش. فقال له مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم مقاوة ووقارا وإخلاصا. يعني الإنسان يبقى حريص كل الحرص ما يبقى بيعلم آخرين، يبقى تعليمه تعليم نقي، ما يقفش على المنبر أو يقعد يعلم الآخرين تعاليم خاطئة. وده اللي احنا شايفينه دلوقتي، انما زي ما بتشوفوا في القنوات الفضائية اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها والعظات اللي بتبهجكوا قوي وتقولوا ده عظات جميلة وبرامج حلوة زي الفل، ولا تعوا نهائيا السم اللي محطوط في العسل. حاجات ناس بتتكلم عن المسيح، كله بيتكلم عن المسيح، لكن انهي مسيح بيتكلموا عليه محدش عارف. مقدما في التعليم ايه؟ نقاوة. النقاوة في التعليم ده ما يميز إيماننا الأرثوذكسي السليم. ودي اللي احنا ممكن نركز عليها وناخدها آية مهمة جدا في الرسالة دي، رسالة معلمنا بولس إلى تلميذه فيليمون. ودي حضراتكم عارفين كلكم أنها إصحاح 1، ودي كتابها علشان كان فيه ولد حلو كان كويس اسمه أنسيموس، وبعدين خد فلوس من فيليمون ما رجعهالوش، فيليمون زعلان، هو حاسس ان هو هيعاقبه، فراح قال لبولس اعمل ايه، فراح كاتب له معلمنا بولس رسالة لتلميذه فيليمون وقال له انا اوفي تكش دعوة بيه وهتيجي ناحيته. الحاجات اللي خدها ديت فاعتبر ان انا اللي خدتها، الدين بتاع أنسينوس ده الدين علي أنا اللي هوفيك إياه. وكتب له في العدد 6 قال له لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل صلاح. وختم الرسالة بتاعته نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم، وخلصت الرسالة في الإصحاح الأولين. كتب رسالة مهمة جدا ختم بها رسائله، وهي رسالة العبرانيين، ودي اللي اتكلمنا عليها في الأول إن هو ما قدمش نفسه ليها، ودي اللي خدها بعض المشككين وقالوا أدام بولس في الـ13 رسالة اللي قبل كده كان في كل رسالة بيقدم نفسه بولس رسول المسيح، بولس عبد ليسوع المسيح، كل الحاجات دي كلها، اشمعنى دي اللي ما قدمش نفسه ومش هو اللي كتبه؟ ودي احنا اتكلمنا فيها في الاول، قلت لكم هو ما قدمش نفسه لليهود علشان ما يرفضوش الفكرة بتاعته كلها. طبعا رسالة العبرانيين مش هينفع ان احنا نقول عليها اي اختصارات، لان كل اصحاح فيها اعمق من الثاني، فدي نسيبها لوقتها ما تدرسوها وتشوفوا العمق بتاعه ايه. اما بدا يكلم الناس اللي هم كانوا مؤمنين بالله دخلهم ازاي بالفكر اللاهوتي بتاعه الجديد. دخلنا اخر خلاص يعني بكتير 5 دقايق ان شاء الله. رسائل الكاثوليكون الرسائل السبعة اللي زي ما حضراتكم عارفينهم بدت برسالة معلمنا يعقوب، وانا بسمي رسالة معلمنا يعقوب ديت اكن معلمنا يعقوب دكتور وبيشخص بعض الامراض. كل اصحاح من من اصحاحات الرسالة الخمسة دول تبص تلاقيه مركز على مرض روحي موجود فينا وخطية مسيطرة علينا، ويقول لنا خلوا بالكم بلاش الموضوع دوت. لكن رايح انا عند دكتور بشتكي بامراض كتيره بس مش عارفه، فابتدى يوصف لي الامراض اللي عندي ديت ايه. الاصحاح الاولاني يتكلم عن التذمر وان الانسان ما يبقاش متقلقل ومتذبذب، رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع اموره في يعقوب 1:8. وفي الاصحاح الثاني كلمنا عن الايمان الميت، ان ممكن الواحد يبقى اسما ان هو مؤمن ومسيحي لكن ايمانه ليس ايمانا فعال بالاعمال، ودي اكتر رسالة بترد على من ينكر اهمية الاعمال بالنسبة للخلاص. وانتوا عارفين مين اللي بينادوا بكده، فنقول لهم ابسط حاجة الاية اللي قالها معلمنا يعقوب في يعقوب 2:2 ان الايمان بدون اعمال ميت، فاصبح فيه ايمان حي وهو الايمان المرتبط بالاعمال. وربطوا الاعمال دي ترجعوا لها في متى 25، شوفوا السيد المسيح اتكلم عليها في ايه. وفي ايمان ميت اللي هو الواحد يقول لك خلاص انا امنت وخلاص هتخلص، يقول لك انا خلص، تقول لك لا انت مخدوم من الشياطين، مفيش حاجه اسمها خلاص بدون اعمال. الاصحاح الثالث اتكلم على مشكله اللسان، كلام الكتير، واللي يركز فيكوا في خطايا اللسان تلاقوا مش اقل من 12 خطيه اللسان ممكن يقع فيها. فبيبين لنا خطورة العضو الصغير دوت، ويعني شبهونا ان هو زي المر، حاجة مر، اما اللسان فلا يستطيع احد ان يذلله، هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا في يعقوب 3:8. صح. الرابع كلمنا بقى عن الواحد ما يذمش فخوه، الادانة، ان الواحد ممكن يقعد يمسك سيرة حد وبيعمل 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 يقول لك لا طب انت ما بتدين اخوك، طب الله يعمل ايه. لا يذم بعضكم بعضا ايها الاخوة في يعقوب 4:11. وجي في العدد الاصحاح الخامس وكلمنا على مرض خطير جدا وهو محبة المال، ان الواحد ممكن يقع في محبة المال فتفقده حياته الابدية. بعدين يقول لنا هلما الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، يعني الإنسان اللي متكل على أمواله اربطوها مع متى 6، شوفوا السيد المسيح اتكلم على ايه، أما قال لو استطيع أحد أن يعبد وإيه ويخدم سيدين، إما أن يخدم الواحد ويفارق الآخر. بعدين في الآخر جمع الموضوع ده كله وقال لا تستطيعون أن تخدموا أو تعبدوا الله والمال. فجه معلمنا يعقوب يحذرنا من محبة المال في الإصحاح الخامس، ويثبت لنا سر من أهم المواضيع كلها كمان، وهو سر مسحة المرضى. أمريض أحد بينكم ليدعو قصوص الكنيسة ويدهنوه بزيت باسم الرب، مش أي زيت وخلاص. رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بتتكلم عن الضيقة والحياة المقدسة، إن الواحد يعيش إزاي في الضيقة اللي إحنا عايشينها دي، بس يعيش معها حياة مقدسة. وطبعا رسائل معلمنا بطرس مش مفهومة قوي، يعني ما هياش ثالثة نفس ثلاثة رسائل معلمنا بولس، مش معنى كده انها صعبة الفهم، لكن كل واحد بيتميز باسلوبه. فكتب معلمنا بطرس الرسائل بتاعته بطريقة يعني عايز الواحد يبقى مركز فيها خالص ويشوف المعنى اللي موجود فيها ايه. ولعلكم تفتكروا ان الآية اللي كتير بيفهموها غلط بتاعت شركاء الطبيعة الالهية ديت جاية من رسالة معلمنا بطرس الرسول. كتبت الرسالة ديت ما بين سنة 63 و 67 ميلادية، والآية اللي احنا ناخدها بيحس الناس على حياة القداسة، بيقول لهم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قدسين كما إني أنا قدوس. دي بطرس الأولى الإصحاح الأول عدد 15 و16. رسالته الثالثة اتكلمت عن الملكوت الداخلي والمجيء الثاني. ركز على فكرة المجيء الثاني وإيه اللي هيحصل فيه علشان ما ينخدعش الناس ويجي اي واحد مضل يقول لهم خلاص المسيح على الابواب، يقول لهم لا ده في حاجات بس خلي بالكم مع الحاجات او العلامات اللي هتيجي دي، ده في لحظة الدنيا ديت كلها هتنحل، العناصر ديت كلها في لحظة. وبعدين قال لهم في عدد 3 في صح 3 عدد 31 ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وارضا جديدة يسكن فيها البر. وده اللي جه معلمنا يوحنا وضح لنا فين في سفر الرؤيا، ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. تحسوا ان سيمفونية كلها ماشية مع بعضها، كل واحد بيدينا حاجة وبيجي التاني يوضح لنا. كتبت الرسالة ديت بعد رسالته الاولى على طول، رسالة معلمنا يوحنا الاولى دي اكتر رسالة بتبين لنا قيمة المحبة. يعني لو احنا جبنا كورنثوس الاولى 13 وحطناها جنب رسالة معلمنا يوحنا الأولى وبالذات الإصحاح الثالث والرابع فيها، تعمل لنا تشكيلة جميلة جدا عن المحبة إيه. ويجي معلمنا يوحنا يقول لنا كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، عشان يحسنا على المحبة الأخوية إيه معناها. وجه في الإصحاح الثالث عدد 18 يقول يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بإيه؟ بالعمل والحق. الواحد ما يقعدش يوزع كلام في الهواء، انا بحب انا بحب انا بحب، وفي الاخر يجي في موقف معين تظهر الكراهية اللي موجودة جوه القلب. فقال لهم لا ما تمشوش ورا الكلام، لا ده لازم الواحد يحب بايه بالفعل. رسالة دي اتكتبت ما بين سنة 93 ل 95 ميلادية قبل سفر الرؤية على طول. كتب رسالتين بعد كده، رسالته الثانية ورسالته الثالثة كل واحدة منها اصحاح. فأكد في الرسالة الثانية عن ما هو الحق والحب. يعني أنا بحب واحد ما ينفعش أخد حقي منه، أو إحنا كلنا كل واحد مننا أخد حقه. فعارفين بنفس معنى إيه إنه بيصحح مفهوم خاطئ، أو بيقول لنا في فرق ما بين المحبة المش مميزة لو تميز، وإن أنا بحب برضه بس باخد حقي. انا بحب الناس كلها، مش معنى ان انا بحبهم ان انا يبقى ليش حقوق. فجاي وضح لنا الفكرة ديت في رسالته، وقال لنا في عدد 9 و10 كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الاب والابن جميعا. كتبت الرسالة الثالثة بعد رسالته الأولى على طول، يعني كلهم كانوا موجودين في نفس الوقت ما بين سنة 95 ل 98 ميلادية. كتبها الواحد اسمه ديتريفوس، وده كان إنسان متعجرف قوي، حاسس إن هو حاجة كبيرة قوي، فحب إن هو يفهمه هو إيه بالظبط. يعني اتبع شوية بلاش الأسلوب دوت المنفر للآخرين. وبتلاحظوا طبعا حضراتكم إن لو إنسان عايش بالفكر دوت الناس كلها تبتعد عنه ويقول لك فلان بيكلمنا من مناخيره ليه مش هنتعامل معاه تاني. ففي عدد 8 بيقول فنحن ينبغي لنا ان نقبل امثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. يعني احنا ما نزهقش من الناس وننفر منهم ونقول لهم ايه دوت ونطردهم، لا ده لازم نقبلهم وعلى نفس حالتهم كده. وركز في رسالته ديت على استضافة الغرباء، وده اللي مدح فيه الناس هناك ان هم بيحسنوا استضافة الغرباء. فالواحد لازم يبقى مركز في حياته كلها على النقطة ديت. رسالة يهوذا رسالة من اصحاح واحد، كل عدد منها يصلح ان هو يبقى موضوع لوحده اي حد يقدر يتكلم عليه مع قصر الاعداد بتاعتها، لكن تتصل بالغزارة الفكرية اللي كتبها معلمنا يهوذا. وده طبعا يهوذا غير يهوذا الاسخريوطي عشان محدش يلبس معها الموضوع. كتبت سنة 68 ميلادية، وكان بيتكلم ان الايمان دوت اتسلم لينا مرة من القديسين، فما ينفعش ان احنا نهمل في هذا الايمان. لازم الوديعة اللي احنا استلمناها نسلمها للاخرين زي ما احنا استلمناها. بيقول لهم اما انتم ايها الاحباء فانوا انفسكم على ايمانكم الاقدس مصلين في الروح القدس، واحفظوا انفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الابدية. في عدد 20-21 ختم العهد الجديد بسفر الرؤيا اللي احنا هنختم به المحاضرة الطويلة اللي انتم زهقتوا منها ديت. وبيجيه معلمنا يوحنا يقدم لنا في سفر الرؤيا من هو المسيح. هو الخروف القائم وكأنه مذبوح، هو شمس البر، هو. وجي في الاخر يقول لنا ورأيت سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. ما عادش بقى في خطية ولا في جهاد ولا في سقوط ولا في اي حاجة. اقسم السفر دوت ان نتكلم من الاصحاح الاول للثالث عن الكنائس السبعة، وبعدين من الاصحاح الرابع للسابع الختوم السبعة، من الاصحاح الثامن للاربعتاشر الابواق السبعة، وجه من الاصحاح الخمستاشر للاصحاح التسعتاشر اتكلم عن الجامات السبعة برضو. وفي الاخر خالص صح مبين لنا بقى مع كل الضربات والضيقات والمجاعات والحاجات دي كلها رح عرض لنا اورشليم السمائية الجديدة في الاصحاح من اول الاصحاح العشرين لغاية الاثنين وعشرين، وبعدين نصرخ احنا في الاخر معاه ونقول زي ما هو قال والروح والعروس يقولان تعالى، احنا برضو نقول للسيد المسيح ايه، احنا العرسان بتوعك بنقول لك تعالى، وان احنا مستعدين ان احنا نتلاقى معاك بجهادنا، وربنا يسندنا بنعمته لالهنا المجد دائما ابديا امين. انا اسف جدا 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 على ان انا طولت عليكم.